بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والإشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد مجد الربوبية بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وتجلي الألوهية الأعظم بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالربوبية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل الوجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل بما أنت أهل، وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به يورثنا منه وعلى يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صلي صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم، واجعل هوية لذاتنا وروح لأرواحنا نسلم بها من وارد الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا ملك، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الملك وعلى آله الذي ملكته الكوثر والشفاعة والمقام المحمود والحوض المورود، صلاة تملكنا بها أعمارا في طاعتك، وألسنة في ذكرك، وقلوبا في مراقبتك، وأرواحا في شهودك، وأسرارا في حبك وإيثارك على كل مطلوب، يا من يؤتي ملكه من يشاء. اللهم يا قدوس، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عبد القدوس الذي قدسته عن الهوى بالوحي وعن المعصية بالعصمة، وهديته وهديت به فكان نجم هدايته وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلاة تقدسنا بها عن كل وصف وفعل وقول يحجبنا عنك حتى نكون لك ولك يا رب العالمين. اللهم يا سلام، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد السلام وعلى آله الذي سلمته من كل نقص وعيب وحليته بكل كمال وجمال، صلاة نسلم بها من كل نقص وعيب ويسلم بها المسلمون من ألسنتنا وأيدينا. اللهم كما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخواننا وذرياتهم وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وسائر المسلمين وذرياتهم يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بدأنا الخميس الماضي مستعينين بالله، مستمدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح كتاب منازل السائرين إلى الحق عز وجل لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري الهرمي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المولود يوم الجمعة 2 شعبان سنة 96 و300 من الهجرة النبوية الشريفة بمدينة هراء خراسان وهي الآن في أفغانستان، وتوفي يوم الجمعة 22 من ذي الحجة سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، ودفن بقرية بوادي هراء رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحاه الدارين الأمين. بدأنا بالمقدمة ووقفنا، وقبل أن نبدأ حيث وقفنا نريد فقط أن ننوه مرة أخرى على بعض المصطلحات التي يكتبها أهل التصوف في كتبهم ويتكلم بها الأولياء في مواليدهم. يقول منازل، وأحيانا يقول المنازلات، وأحيانا يقول المقامات، وأحيانا يقول المواجين، وأحيانا يقولون المخاطبات، وأحيانا يقولون المواقف. كل حاجة ترمز لمعنى وليست هي مرادفات. فالمنازلة غير المنزل. المنزل هو الذي ينزلك الله إياه، إما بمحض الفضل وهذا يكون لأهل الجزم بغير سلوك، أو أن ينزلك إياه بمحض المثوبة للمجتهد والسالم. هذه تسمى المنازلة. المنازلة ينزل من الله سبحانه وتعالى لك واردا ليرفعك أو ليفهمك أو لينقل قلبك إلى حال، ويصعد إليه في نفس الوقت عمل صالح منك، التقاء عملك مع نزول الوارد الإلهي، هذا يسمى منازلة. فإذا تمت المنازلة صرت في المنزل، فإذا استمريت عليه فترة كنت في مقام، فإن زال بعد لحظة يسمى حال. كل هذه أحوال تحدث للإنسان يعيشها، لكن قل من يلتفت ويقرأها، لكن كل إنسان فينا يعيشها. أما المخاطبات هي أنك تشعر أن الله يخاطبك من داخلك فيوضح لك معنى، أو يوضح لك عيب في سلوكك فيبصرك به، ثم بعد ذلك يبصرك بسؤال يسألك، ثم بعد ذلك يمن عليك بإجابته. هذه تسمى المخاطبات. والمواقف هو أن يوقفك على عيبك أو يوقفك على ما ينفعك. فكل هذه الأشياء مصطلحات لابد أن تفهمها حتى تفهم معنى الكلام. وكل شيء من هذه الأشياء لها مؤلفات. يعني النفاري مثلا له كتاب يسمى المخاطبة والمواقف، فبيتكلم في حاجة غير المنازل. فعلشان كده احنا عايزين نشوف المنازل. زي ما قلت لك ممكن يكون المنزل إن لم يستقر يسمى حال، وإن استقر يسمى مقام. وهو منزل لأنه ليس هو المقر والمنتهى، ما
منزل تنزله للاستراحة في سيرك إلى الله. فالمقصود الوصول إلى الله، وليس الوصول المقصود هو السير. والإنسان في سفره يحتاج أن ينزل ليستريح، وليست الاستراحة ومكان الاستراحة هو مقصد المسافر. فهم؟ وبالتالي المنزل هي استراحة في سيرك إلى الله، يبصرك الله سبحانه وتعالى فيها بمعاني قد غابت عنك، ليرقيك إلى ما هو أعلى منها، أو ليثبتك في مقام أنت لم تتحل بكمال آدابه، لتستطيع أن تواصل السير. كما تنزل أنت في استراحة تشرب كوب من الشاي، تجدد وضوءك، تصلي فرض عليك، ثم بعد ذلك تأخذ السيارة تكمل مسيرك. هذا يسمى منزل في الحس، كذلك في الروح والقلب، لأن سفرك إلى الله سفر في داخل نفسك، لأنه هو أقرب منك. فليس سفرك إلى الله سفر حسي مسافات تقطعها، بل هي حجب تخترقها، حجب متوهمة من قبلك، فالمحبوب أنت وليس المحبوب هو الله. فإذا اخترقت أنت حجب نفسك وظلمات طبعك وعاداتك وشهواتك، وجدته أقرب إليك منك. ولذا في إحدى مخاطبات سيدي أبي يزيد البسطامي مع ربه سبحانه وتعالى، قال: ربي أين أجدك؟ فخاطبه الله من داخله، قال: اترك نفسك تجدني، اترك نفسك تجدني، لأن الموجود بحق هو الله، وكل ما سوى الله موجود به، ولا يوجد موجود معه. فالموجود بحق هو الله، وكل ما سوى الله موجود بالله. فإذا كنت وجودك بالله فتوهمت أن وجودك بنفسك، فصار وهمك هذا أن لك وجود منفصل عن الله، هذا وهم حجبك عن أنك تشعر أنك بالله، فظننت أنك بنفسك. فأول ما يزيل الله عنك هذه الغشاوة، فتبدأ لله متفكرا وتنتهي بالله متعبدا، لأنك قائم به سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. تقريبا ده اختصار المجلس الماضي تقريبا، وإن كان لابد أنك أنت تحاول تسمع المجلس الماضي، لأن هذه الأشياء مقدمات ضرورية لفهم بعد ذلك المنازل التي سوف نتكلم عنها والأقسام التي سوف نتكلم عنها. لابد من هذه المقدمة، لأن كل علم له مقدمات، فلابد أن تدخل العلم من بابه، فإن لم تدخله من بابه لا تستطع أن تتمتع بمعانيه القيمة التي يريد أن يبينها لك الذين سبقوك في الطريق إلى الله. وقفنا عند قول الشيخ في المقدمة يقول: واعلم أن السائرين في هذه المقامات، السائرين هم الذين اتخذوا دنياهم سببا للوصول لمولاه، ده اسمه سائر. أما من اتخذ الدنيا سببا لتحصيل شهواته ورغباته فهذا محبوب، لا يسمى سائر، يسمى إيه؟ محبوب، لأنه منكوس على عقله. أما السائر معناه المتقدم، فالسائرين يعني المتقدمين. واعلم أن السائرين في هذه المقامات، يعني المتقدمين فيها، على اختلاف عظيم مفزع. طبعا إذا نظرت إلى المسافرين في الحس تجد هناك من يسافر على قدمه، وهناك من يسافر على دابة، وهناك من يسافر بسيارة، وآخر بطائرة، وآخر بقطار. وحتى المسافر بالقطار فهناك قطارات مثلا درجة أولى، وهناك قطارات أخرى درسوا سموها درجة ثالثة، وكذلك السيارة، في سيارة في الأوبشن فيها كل وسائل الراحة، وفي سيارة ثانية تتعطل منك في كل لحظة، وسرعة سرعتها تختلف وهكذا. وبالتالي المسافرين كما أنهم في اختلاف يعني شديد في الحس، فكذلك المسافر إلى الله هم في اختلاف شديد في المقامات التي يلاقونها ويستشعرون بها والمواجيد التي تحدث في بواطنهم لاختلافهم بالكلية. لا يوجد تشابه بيننا إلا أننا في الصورة فقط، أما في الحقيقة فلا يوجد إنسان مثل أخيه الإنسان أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتجلى مرتين، لأن التكرار علامة الإفلاس، والأكوان ما هي إلا مجالي تجليات الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمانية حتى تظهر. فلما كنا مجالي لصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى فمجال الله لا تتكرر، لأن الله ليس بمفلس بل هو الغني المغني. وبالتالي لا يوجد مخلوق صورة طبق الأصل من آخر، وكل آتيه يوم القيامة فردا، أي منفردا متفردا لا تكرار. لا تتصور أنك صورة من أبيك أو أبوك صورة من أبيه أو أخوك صورة منك أو ابنك صورة منك أبدا. كل إنسان فينا كون منفصل، وإن كنا متشابهين في النوع والجنس، جنس الإنسانية والنوع الذكورة أو الأنوثة فقط في هذا فقط، أما في كل شيء بعد ذلك حتى في الخلقة البصمة لا تتكرر، بصمة حتى الصوت لا تتكرر، حتى البصمة الجينية في الخلية لا تتكرر. فإذا كنت في الحس لا تتكرر فأنت في الباطن والمعاني أشد انفرادا منك في الحس. وبالتالي الناس تختلف، لماذا الاختلاف مجاليها وتفردها؟ ولذا الكلام على المقامات ليس المقصود منه التعبير عنه بالعبارة، بل العبارة تشير إلى الذوق، والذوق هو المقصود وليست العبارة هي المقصود. فإذا سمعت كلام أهل المواجيد وأهل القلوب هم يتكلمون بالعبارة ولا يقفون على حدها، بل يقصدون ما تشير إليه من بعيد، حيث أن المعنى أوسع من العبارة، فهم يتكلمون على المعاني والمواجيد، ويصعب جدا أن تقيد المواجيد والمعاني بعبارة تدل عليها تتذوقها كما يتذوق غيرك نفس العبارة. فهمت المسألة؟ وعلشان كده لابد أنك أنت تفهم أنك أنت إذا تكلمت قرأت أو سمعت كلام أهل التصوف لابد أن تجد هناك اختلاف شديد، حتى انه هنا عبر عنها بطريقه غريبه، بيقول لك مفزع، يعني يفزعك، يجعلك في شيء من الاندهاش والفظاعه التي قد تجعل بعض الناس تفر من طريق القول وتظن انهم متفرقين، وتظن انهم، ويمكن ان يكون سبب هذا الخلاف اراد الله سبحانه وتعالى ان يجعله موجودا غيره على اوليائه، لان الله يغار عليه. ولذا قالوا أن الصوفية إذا اتفقوا فسدوا، لأنهم لو اتفقوا معناه يقلدوا بعضهم البعض، وقلنا أن لا توجد مواجيد متكررة أبدا، ولا يوجد مذاقات متكررة أبدا. فإن عبرت أنا بمذاق وأنت عبرت عن مذاقك بنفس تعبيري أنا، فواحد فينا كاذب، واحد فينا كاذب، لأن واحد فينا صادق والآخر يقلد الصادق، يبقى في فساد هنا. بخلاف العلوم الثانية المنضبطة، لما تيجي تخش علم الهندسة تلاقي القواعد هي هي، يقولها المدرسة دي هي نفس المدرسة دي تقولها، نفس المدرس ده يقولها، لأنها قواعد منضبطة وقوالب. أما في هذه العلوم فلا بد أنك أنت تعلم أنها ليست علوم ولكنها مواجيد ومعايش، أشياء تعيشها. واعلم أن السائرين في هذه المقامات على اختلاف عظيم مفضع لا يجمعهم ترتيب قاطع، لأن شرط انك انت تمر بهذه المقامات بترتيب معين، هي مش سلم. نكتب على الدرجة أولى واثنين وثلاثة، مش كده. ده ممكن واحد يبدأ من الدرجة العاشرة، واحد تاني يبدأ من الدرجة الخامسة، واحد تاني يبدأ من الدرجة المية، واحد تاني يبدأ من النهاية ثم يعايش بعد ذلك باقي المقامات. وبالتالي لأنها الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لأننا بين الفضل فضل الله وبين مثوبة الله. الله يثيب على العمل وقد يعطي بغير عمل. فلما كان الأمر كذلك فهناك من يمن الله عليه سبحانه وتعالى بمقام عال قبل اجتهاد، فيبدأ من حيث انتهى المجتهدين. وهناك وأيضا ممكن أنت نفسك في طريقك يطوي عنك مقامات فينقلك إلى مقامات أخرى قبل أن تمر بمقامات. يعني ليس بالضرورة أن يمر الإنسان بكل هذه المقامات حتى يقطع ليصل، فهم؟ وبالتالي طالما الأمر بهذه الصورة هيبقى فيه خلاف عديد شديد لتفاوت الناس، ولأن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ولأن الله يوسع على من شاء ويقدر رزقه على من شاء. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي إيه؟ لا يجمعهم ترتيب قاطع ولا يفقرهم منتهى جامع. وقد صنف جماعة من المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب تصانيف، غير أنه لا نراها أو أكثرها على حسنها مغنية كثير. مهما تكلم الأولياء عما يجدونه من مواجيد ومقامات وأحوال في طريقهم إلى الله ليس فيه الكفاية، لأن كل يكتب تجربة، ولا توجد تجربة متكررة أبدا، وبالتالي ما فيش كلام مغني عن الآخر. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده هو بيقول إن سبقوه ناس كتبوا، لكن أنا غير مغني، وهو كتب وكلامه برضه غير مغني، وغيره يتكلم وغيره يجي يشرح كلامه يشرحه الكلام، يمكن هو وهو بيكتبه لم يستشعر هذه المعاني، وهو نفسه بيكتبه. ليه؟ لأن كل يجد مواجيد تختلف عن الآخر. وأكثرها لا غير أنه لا نراها أو أكثرها على حسنها مغنية كثيرة. منهم من أشار إلى الأصول، في أصول للطريق إلى الله، هي الاستقامة على شرع الله مع جمع الهمة إلى الله وشدة محبة رسول الله والتعلق به مع كمال التواضع لخلق الله. دي أصول، لابد الأصول دي كلها تبقى موجودة أصلا عشان تبقى أرض صالحة لأن ينبت فيها شجرة المعرفة. لو لم توجد هذه الأصول تبقى هذه الأرض غور لا تصلح أن تنبت فيها شجرة المعرفة، لأن قد يأتيك الوارد من الله فيباشر قلبك فيلمه قلب صلب أغلف فلا ينفذ الوارد إليه، وقد يجده أرض صالحة لأن ينبت فيها المعاني، فيأتيك أنت الوارد ينبت فيك أشياء ويظهر فيك أشياء، ويأتي لقلب آخر بجوارك لا يشعر بشيء فيه لأنه غير صالح. لأن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الواردات كالمطر من السماء ينزل من سماء المعارف، فهذه الواردات الإلهية تنزل كالمطر على القلوب، لا تميز بين قلب وآخر، لكن تنبت في القلوب الصالحة. لأن الله يقول إن الله لا يهدي إيه؟ من يضل، وفي قراءة إن الله لا يهدي من يضل، يبقى في قراءتين، إن الله لا يهدي من يضل يعني يضل غيره، وإن الله لا يهدي من يضل اللي هو يريد الضلالة. فإذا كان هذا القلب يريد الضلالة وجاءه مطر الهداية لا يثمر فيه، غير صالح، لا يتجلى الله عليه إلا بصفة المضل، لتنبت فيه شجرة الانتقام والحجاب، لأن القلب غير صالح. أما إن وجد القلب صالح تجلى عليه بصفة الهداية فهداه، ثم أنبت فيه شجرة المعرفة والوصول إليه والمدد ليستمر حتى يصل. فهم؟ وبالتالي رب يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى لو كان ده قلب ظالم لا يتجلى الله عليه بصفة الهداية، يعني كأن الله إن الله يهدي القوم العادلين بمفهوم المخالفة. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، طب يهدي مين؟ العدول. فلو كنت عدلا، يعني إيه عدل؟ يعني تنتصف من نفسك، يعني لا تتكبر على الحق، لا تؤثر نفسك على غيرك، وتعدل هو أقرب للتقوى. اعدلوا ولو كان ذا قربة، وبعهد الله أوفوا. فإن كنت على هذه الحالة وجاءك الوارد نبت وظهر وانطبعت الصورة الكاملة فارتقيت، وإن لم تكن على هذه الحالة غير مؤهل، يبقى أمطار الله على عباده نازلة، أمطار المعارف على العباد نازلة، تنزل على كل أرض وعلى كل قلب، ولكن لا تثمر إلا في قلوب أهل التوفيق. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده بيقول هنا: منهم من أشار إلى الأصول، الأصول اللي تجعلك صالح لأن يظهر فيك مجال الهداية ومجال الرحمة ومجال الكمال والترقي. لابد تبقى في أصول. أنت تقول عشان الأرض دي تبقى صالحة للزراعة، لابد أن تكون أرض خصبة وبجوارها مجرى مائي وموجود حبوب. مش كده برضه؟ دي أصول، أرض خصبة ومجرى من الماء وحب، ووجود من يزرع هذا الحب ويراعيه. مش دي أصول؟ بعد كده بقى لا تسأل عن الثمرة، هتيجي الثمرة هتيجي. طالما هذه الأصول موجودة يبقى الثمرة هتظهر هتظهر. فهمت بقى المسألة؟ كذلك في الطريق إلى الله في أصول لابد أن تحصلها. من أشار إلى الأصول ولم يفشي ولم يشفي بالتفصيل، يعني لم يشفي القلب بالتفاصيل. ومنهم من جمع الحكايات ولم يلخصها تلخيصا، حكايات الصالحين، كل واحد حكاية مع الله، كيف عرف الله، كيف وصل إلى الله، كيف نظر إلى عيوب نفسه، كيف وفقه الله إلى من أصلحه، كيف رعى قلبه في مدة عمره حتى يصل إلى أن تظهر منه هذه المعارف. كل واحد ليه حكايات وحكايات. أي واحد فينا لو قاعد يتكلم في طريقه إلى الله هيقول حاجات تختلف عن الآخر. وعلشان كده بيقول لك: منهم من اكتفى بجمع الحكايات من أقوال الصالحين، ومنهم من جمع الحكايات ولم يلخصها تلخيصا، فبقى مكرر فيها نوع من التكرار، وفيها أيضا نوع من الملل، انك تعرف تقرا بقى حكايات ملايين الحكايات، البشر ملايين ومليان. ولم يخصص النكته تخصيصا، يعني لم يوضح المكان اللي فيه المغزى. ممكن انا احكي لك حكايه ثلاث ساعات لكن المغزى فيها هي جمله واحده. علشان كده يقول لك ايه: ولم يخصص النكته تخصيصا، فيقوم يضيع النكته المهمه في الحكاية الطويلة، بحيث أنك أنت تستفيد بالحكاية أنك أنت فقط تعجب بها ولكن لا تأخذ منها العبرة. فالعبرة من الحكاية هي النكتة، النكتة الخلاصة اللي بيها أستفيد منها. ومنهم من لم يميز بين مقامات الخاصة وضرورات العامة. الإنسان في طريقه إلى الله يكون من أهل العموم، يعني لسه عام، لسه مبتدئ، زي ما نقول احنا في التعليم كده، ده لسه في ابتدائي. وبعدين الخاصه دي ناس بتعمل دراسات عليا بقى، فما اما ما يزلكش بقى يحكي لك حكايه الايه العوام، يحطها لك وسط حكايه الخواص وحكايه الخواص وسط، فاصبحت الامور ملتبسه. ومنهم من لم يميز بين مقامات الخاصه وضرورات العامه. ومنهم من عدى شطح المغلوب مقاما، يعني ايه الشطح؟ إن الإنسان الولي يأخذه حال فيتكلم على لسان الحق، فيقول لك ده شطح، أو أحيانا الله يظهر له معنى فيغلب عليه البسط فيقول مثلا قدمي على رقبة كل ولي. مش في بعض الأولياء قالوا كده؟ أو ده يسموه شطح. أو منهم من يتكلم على لسان الحق حيث أنه شعر بومضات الفناء التي بين ومضات إمداد البقاء من الله، لأن سبحانه الذي جمع فيك بين الوجود والعدم، فأنت في حقيقتك معدوم من حيث الحقيقة، ولكن من حيث مراد الله جعل لك وجود بتجليه فيك، فجمع فيك بين الوجود والعدم. فهناك من يغلب عليه الشعور بالعدم فيتكلم على لسان الموجود فيقوم يقول ايه، سبحاني ما اعظم شاني، زي سيدي ابو اليزيد. فلما قال سبحاني ما اعظم شاني الناس افتكروا ان هو بينزه نفسه وهو بينزه ربه، لانه بيتكلم على لسان ربه، فده يسموه ايه، شطح المغلوب. يعني شطح، شطح يعني ايه؟ يعني ابتعد بعدا شديدا في كلامه عن ادراك غيره، بحيث ان غيره يسيء فهمه، يقول لهم ما في الجبه الا الله، يقوم يقول له ده الراجل اتجنن، ولا الراجل بيقول ان ربنا حل فيه يبقى كفر، ولا ايه بالظبط؟ او ده شرح، وهو لا يقصد في هذه الحاله الجبه اللي لابسها، فيقصد الجبه هو حجاب الاكوان. حجاب الاكوان ما هو الا توهم حجاب، والحقيقه ان الظاهر هو الله، فالجبه هي الاكوان، الظاهر فيها هو الله. ما في الجبه الا الله، كلام صحيح ولا لا؟ لكن معناه بعيد، مش كل واحد يقدر يفهمه ويدركه، يبقى اسمه شطح. فهم؟ ففي بعضهم اعتبر ان الشطحه دي مقام، ودي غلط. الشطحه مش مقام، دي غلبه حاله. فهمت بقى المسألة؟ ومنهم من عد شطح المغلوب مقاما، وجعل بوح الواجد ورمز المتمكن سببا عاما. بوح الواجد يعني الإنسان ساعات يغلب عليه الواجد، فيبوح بكلمة فيها نوع من الإدلال على الله لغلبة الوجد الشوق. فهمت؟ فأحيانا تكون هذه الكلمة فيها نوع إساءة أدب. واخد بالك إزاي؟ بوح الواجد. زي مثلا الإنسان لما يجي يتألم في الحس، مرض عنده مغص شديد أو ألم في عظمه شديد، فممكن يقول كلمة ما تلاقش بمقامه، هو رجل. ممكن تلاقيه مثلا يتوجع توجع المرأة. يقول له أنت راجل كويس، إزاي وأنت راجل كده تبكي كالنساء وتتوجع كالأطفال؟ ليه؟ لأنه واجد ألم شديد، فيبوح بما لا يليق من شدة إيه؟ ما يجد، فده يسموه بوح الواجد. زي إيه؟ ندي لك أمثلة يعني في الموجود. في القرآن سيدنا موسى قال لما أخذ مجموعة من قومه حتى يعطيهم التوراة، فرفضوا أن يأخذوا، واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة، لما رفضوا يقبلوها أخذتهم الرجفة، قال ربي أتهلكني، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. يعني بيقول له ما هي فتنة منك تفتنهم وبعدين عايز تعاقبنا بيهم. كلام لما تيجي تاخده على ظاهره فيه نوع ما يليقش، لكن سيدنا موسى هنا بيتكلموا من باب إيه؟ الإدلال على الله، من باب الإدلال على الله وليس من باب اللوم، لأنه من باب اللوم لا يليق، لكن من باب الإدلال على الله يبقى أخذه وجد شديد وشوقي إلى مولاه فأدل على الله فقال هذا: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. كويس؟ زي برضو الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان على بعير: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في أرض فلاه فأضلت منه بعيره، حديث مشهور. فلما ضاعت منه في الصحراء كان يهلك، فأبحث عنها لم يجدها، فنام ينتظر الموت، فاستيقظ وجدها واقفة على رأسه، ففرح فرحا شديدا، فمن شدة الوجد قال والفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يبقى أحيانا شدة الوجد تجعل الإنسان يخطئ في العبارة، أحيانا شدة الوجد إيه؟ وعلشان كده ساعات تيجي تقرا بعض كلام مواجيد الأولياء في مواجيدهم فتعترض عليه، لأن أنت خدت كلامهم في المواجيد إن هي كلام في حال إيه؟ اليقظة، وهم في حال السكر. طب والسكران ده؟ وهنتكلم بعد كده على مقامات السكر. السكران ده يؤاخذ في كلامه؟ لا يؤاخذ على كلامه. يبقى ما ينفعش إنك أنت تاخد مواجيد أهل الوجد وتجعلها قواعد في الطريق إلى الله أو وسائل لمناجاة الله عز وجل. واضح؟ وإن كنا نعذر أهل الوجد في مواجيدهم، ولكن لا نقلدهم، لأن الوجد غالب، وأنت إذا قلدتهم تكون مختارا. هو غلبه حاله وأنت مختار، فازاي تقلد وأنت في كمال اختيارك من خرج عن اختياره؟ فهمت؟ وعلى شكرا: ومنهم من جعل بوح الواجد ورمز المتمكن سببا عاما، يعني سبب للوصول إلى الله، وهي ليست أسباب بل هي آثار في الطريق إلى الله، وأعوارض وعوارض تحدث لهم كالأمراض التي تحدث للإنسان في طريق سفره فيمرض ويحدث له نوع علة، وهذه العلة تكون لها أعراض، فهذه الأعراض تكون بالبوح فيبوح بما لا يليق أو يعبر بمعنى لا يليق، فهو بيعبر عنه وهو في حال مرضه، فلا تأخذه وهو مريض وتجعله هو سببا تتعلق به لأهل التمكين. واضح؟ وأكثرهم لم ينطق عن الدرجات، لكن ما تكلموش بقى عن الدرجات اللي احنا المفروض ازاي أبدأ ازاي وامشي ازاي، وربما لو بدأت ربنا يختصر لي الطريق، لأن أنت ممكن تشوف في عمارة مثلا تطلع 5 سلمات وبعدين تلاقي الأسانسير، تروح راكب الأسانسير تروح طالع بعد كده ل10 دور من غير ما تعاني الصعود على السلم، لكن أنت الأول عانيت 10 درجات صعود وبعد كده وجدت الأسانسير. ممكن تطلع في عمارة تانية تلاقي نفسك ما فيهاش أسانسير، هتعاني السلالم كلها لحد ما تصعد. كذلك في طريقك الله ولله مثل الأعلى. فممكن تبدأ الأول تصعد السلالم، فإذا وجد الله منك صدق العزم وقوة الهمة وكمال الإخلاص يختصر لك فيجعل لك معارج عليها في الأرض. فهمت بقى المسألة؟ يوم يخطفك إلى أعلى الدرجات دون أن تقاسي باقي الدرجات. وأكثرهم لم ينطق عن الدرجات. واعلم أن العامة من علماء هذه الطائفة اتفقوا على أن النهايات لا تصح إلا بتصحيح البدايات، ده دي شيء متفق، من صحت بداياته أنارت نهايته. يعني إنسان علشان يبقى طبيب شاطر مثلا في الطب لابد يبقى طالب مجتهد، بدايته طالب مجتهد، نهايته يبقى طبيب ايه؟ متميز. ما ينفعش يبقى بدايته ما بيحضرش المحاضرات ولا بيشتري الكتب ولا بيحضر الامتحانات ولا بيصاحب الاطباء الكبار يتعلم منهم، وقاعد طول النهار في النادي وعلى القهوه، وبعد ايه 20 سنه تتوقع انه هيبقى طبيب شاطر ومشهور ويعالج الناس. فهمت؟ كذلك في كل مهنه. وعلشان كده من صحت بدايته اشرقت نهايته. يبقى واعلم ان العلماء من العامه من علماء هذه الطائفه اتفقوا على ان النهايات لا تصح الا بتصحيح البدايات. لا تقوم إلا على الأساسات، وتصحيح البدايات هو، أو هيعرفك كيف تصحيح البدايات، هو إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص. لابد أن تكون مخلصا لله ومتابعة السنة وتابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظم النهي، لأنك أنت لما تعظم النهي دليل أنك أنت بتعظم الناهي وهو الله. لما يكون الله عظيم في قلبك تعظم نهيه وتعظم شرعه، ومن يعظم حرمات الله فإنها إيه؟ من تقوى القلوب. يبقى لازم مشاهدة الإخلاص، يعني ألا يرى في عمله سوى الله، ده معنى الإخلاص، وإن كان لي معاني ثانية كتير على فكرة، لكن إحنا إيه نكتفي بهذا الآن، لأن هناخده باب منفصل نتكلم عليه بالتفصيل. لكن الإخلاص ضد الرياء، الإخلاص هي أن تريد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، درجة أن القوم يعتبرون أن من يريد بعمله الثواب من الله ليس كامل الإخلاص، لأنه بيعمل الثواب مش بيعمل لله، فاهم؟ لكن لا، احنا شوف ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، آخر سورة الكهف اللي النبي قال لنا تبقى ورد لينا كل أسبوع عشان تعرف صح في نهايتها نيتك في كل أسبوع، واخد بالك؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل إيه؟ ويرجو ثواب ولا لا؟ لا، فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربي اللي هو عمل الصالح ده أحدا، يعني لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا ده لله، يعني لو لم يخلق جنة ولا نار كنت هتعصاه؟ فهمت؟ هو عايزك توصل لهذا المعنى، إنك أنت لا تريد إلا وجه الله، فهمت؟ أدي الإخلاص باختصار الآن، وفي فرق دقيق بينه وبين الصدق، ليس هناك تكرار، قد يكون هناك صادق غير مخلص، وقد يكون هناك مخلص غير صادق، والكمال أن يجتمع فيك الصدق والإخلاص. وهنتكلم على هذه المعاني بالتفصيل بعد ذلك، درجة العامة فيها إيه، والمتوسطين إيه، والخاصة إيه. وكما قلت لك أن كل درجة في العوام درجات تتفاوت بعدد الناس، وكل درجة في المتوسطين كذلك درجات تتفاوت بعددهم وهكذا. يبقى أول حاجة من الأسس بقى عشان إيه الأساس اللي هتقوم بيه تنطلق في طريقك إلى الله، الإخلاص، متابعة السنة، كويس، تعظيم النهي، ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم النهي إيه؟ مبني على إيه؟ على إنك أنت خايف الله، مشاهدة الخوف ورعاية الحرمة والشفقة على العالم، على العالم، والشفقة على العالم، على الناس كلها يعني، ببذل النصيحة وكف الأذية. شوف دي أسس على فكرة عشان تبقى إيه؟ اسمك مسافر إلى الله، تكف أذاك عن الناس بحيث تبقى رحمة، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، عشان تكف الأذية، عشان تبقى في طريقك إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي رواه أبي داود بإسناده: إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة، وأنت عايز تمشي في الطريق إلى الله عشان تبعد عن عذابه. فكيف تؤذي الناس وتقول أنا ببعد عن عذابه؟ فاهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى في الذبح عشان تاكل لازم كمان تسن إيه؟ شفرتك، وتريح الذبيحة، وتبدأ ببسم الله عشان تتصبر الذبيحة، كل حاجة ليها أدبها، فهمت إزاي؟ حتى في الأمر اللي هو فيه قسوة في ظاهره وهو ذبح الذبيحة، ربنا أمر فيها بالإحسان في كل شيء. يبقى لابد أن تكف الأذية عن خلق الله، وأن تبذل النصح للعالم، للعالم كله بوجه الله، مش منتظر أجر. أي إنسان الإنسان يريد منك النصح تنصحه، يبقى عندك إيه؟ عندك إيثار للخلق، يعني تحب للناس ما تحب للناس، تكف أذاك عن الناس وتحب لغيرك ما تحب للناس، وماشي على السنة، خائف من ربك، تعظم حرماته، وتعمل هذا الأمر كله لله. شوف الأسس عشان تبقى قلب صالح لأن تنبت فيك الواردات. شجرة إيه؟ بذرة، لأن الورد دي بذرة من ورائها شجرة ومن وراء الشجرة ثمر. فهم؟ فقد تكون البذرة صالحة والتربة صالحة فتنبت الشجرة ولكن غير مثمرة، وقد تنبت الثمرة وتكون غير ناضجة فتبقى مرة. فأنت محتاج إيه؟ تصحح كل هذا. والشفقة على العالم، الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمهم من في السماء، ببذل النصيحة وكف الأذية. وأقل بذل للنصيحة إيه؟ إنك تعمم في دعائك لكل المسلمين لكل الناس، تعمم في دعائك، ما تخصش طائفة على طائفة ولا فرقة على فرقة ولا طريقة على طريقة، بل تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، كل من هو مسلم على وجه، وإن خالفني في الرأي وفي الطريقة وفي المذهب. يبقى إيه؟ يبقى أتمنى لكل المسلمين ما أتمنى لنفسي، وإن خالفوني في الطريقة وفي المذهب وفي الفهم، وإن ظلموني كمان. ليه؟ عشان يبقى قلبك ما فيهوش غل ولا حب انتقام ولا حسد. كل الأشياء دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن يعني شوائب وحشرات وحيوانات مفترسة تأكل كل ثمرة تنبت في القلب في الطريق إلى الله. فتصور أنت قلبك ده زارع في غابة فيها حيوانات مفترسة، عايز تفترس هذا وتنتقم من هذا، فكل ما تجيب حاجة حلوة يجي أسد الغضب يأكل منها، وكل ما تحاول تحتفظ بحاجة وتخبيها معنى جميل كده تخبيه في خزائن قلبك، يوم يجي ثعلب مكرك يفتحه ويضيعه وينتهك حرمته. فلا بد انك انت تخلص من ثعالب الايه؟ المكر اللي في قلبك، ومن ايه؟ اسود الغضب في قلبك. فهمت ازاي؟ علشان يبقى قلبك صالح امن، يجي فيه الخير من الله فيجد المكان فيترعرع فينبت العشب والكلأ الكبير، زي ما النبي شبه الناس كده، ان الناس كده ايه؟ زي القيعان، جاءهم كلام النبي فيها قيعان صلبه لا ينبت منها شيء، وفي قيعان تانيه لا تمسك الماء حتى، لا هي تستفيد ولا حتى غيرها يجي يشرب من الميه اللي مسكتها. انواع وانواع. فهمت المساله؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله. يبقى في الناس قيعان. شوف تشبيهات النبي اللي احنا بنقوله ده كله، على فكره النبي قال وقالوا في احاديث، لكن احنا بنقوله بقى ايه؟ من ايه؟ من باب المعيشه والمعايشه، ان احنا فعلا حسينا بكلام النبي ده وعشناه، وذقنا كلام النبي ورايناه في قلوب الناس ونفوسها واثرها وسلوكياتها. ومجانبة كل صاحب يفسد الوقت. لابد من الاصول انك انت ما تمشيش مع اهل البطاله. تتجنب كل صاحب يفسد عليك وقتك وعمرك. شلة الانس والعكننه تقطع علاقتك بيها، اللي هي بتضيع وقتك، تقعد معاهم في النادي وعلى القهوه وعلى الناصيه، ويكلمك في التليفون مكالمه ساعه، ويقعد يعمل لك شاتنج مش عارف قد ايه، وكل ما يبقى عندك فراغ تقابله وتتمشوا مع بعض تتسكعوا، ده بيفسد عليك وقتك. يبقى ايه؟ لا، الصاحب ساحب. الصاحب يسحبك لاهتماماته. فان كان من اهل الفساد يسحبك للفساد، من اهل الزيغ يسحبك للزيغ، من اهل الضلال يضلك ويشغلك فيما لا طال. يبقى برضه من ضمن الاصول الثابته انك تقطع علاقتك بكل صاحب يفسد عليك وقتك، ووقتك هو عمرك. وعمرك هي المسافة الزمنية التي تقطع فيها سيرك إلى الله. تصور انت ما ياخد منك المدة اللي ربنا مديها لك توقيت يقول لك انا هديك توقيت كذا في خلال كذا تعالى لي، لو ما قدرتش تيجي مش هتجدني. يروح هو واخد نص المدة دي ويعطلك، يبقى قد ايه ضرك؟ فهمت ازاي؟ عمرك كده هي دي مدة، مساحة زمنية اللي هي عمرك، مطلوب منك في هذا الزمن. وانت العجيب انك انت عارف بدايته ومش عارف نهايته، ممكن ياتيك الموت بغته. يبقى طالما كمان مش عارف نهايته المفروض لا تضيع وقت في لحظه. وعشان كده يقول لك ايه؟ ومجانبه كل صاحب يفسد الوقت. الامام الشافعي بيقول ايه؟ صاحبت الصوفيه فتعلمت منهم الوقت كالسيف، ان لم تقطعه قطعك. دي اللي طلع منها الامام الشافعي من الصوفية كلها، لأن هي نعمة الإيه؟ العبارة. ليه؟ الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، يعني عمرك. عمرك ممكن يضيع منك ولا تفعل فيه شيء. يتسرق منك عمرك. فعلشان كده الصوفي يقول لك إيه؟ ابن وقته. تعريف من إحدى تعريفات الصوفي. تعريفات الصوفي على فكرة بتتعدد بتعدد الصوفية. كل صوفي ليه تعريف. مش كده وبس، انا ممكن اعرف لك الصوفي النهارده وتيجي تسالني بعد سنه اعرفه لك بطريقه ثانيه، لان انا زبط معنى ثاني. فهمت بقى المساله؟ وبالتالي من ضمن تعريفات الصوفي ابن وقته. ابن وقته يعني ايه؟ يعني كل وقت له فيه عباده يظهرها، ما يضيعش وقت. يعني دلوقتي في اذان الظهر وانا دلوقتي مش مشغول بحاجه، يبقى ايه عباده الوقت؟ او ما اتوضى واصلي الظهر. لكن في اذان الظهر واروح انا افتح التلفزيون واقلب في القنوات، يبقى مش ابن وقتي، لان انا بضيع عمري. جاء شهر رمضان، عباده الوقت ايه؟ الصيام في النهار والقيام بالليل، مش كده برضه؟ وحفظ اللسان اثناء الصيام. جاء شهر رمضان قلت لا والله انا هقعد طول النهار اصلي على النبي. الصلاه على النبي مش جميله؟ جميل، بس مش حصول. ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنك أنت غيرت عبادة الوقت. عبادة الوقت هنا الصيام، مش الإفطار مع الصلاة على النبي، ولا الإفطار مع تلاوة القرآن، ولا الإفطار مع الصدقة، ولا الذهاب لعمل عمرة، ولا المكس في المسجد. كل دي عبادات، بس مش وقتها شهر رمضان الوقت ده. دي شهر رمضان عبادة الوقت في الصيام ومراعاة آداب الصيام إن كنت في النهار، والقيام ومراعاة آداب القيام إن كنت في الليل. فهمت؟ آدي معنى عبادة الوقت. أنا دلوقتي قاعد مع أمي، عبادة الوقت إيه؟ إن أنا أؤنسها وأقضي حاجتها وأبرها بإني أطيع أوامرها ولا أحزنها، أدخل السرور على قلبها. عبادة الوقت وأنا قاعد مع أمي، أمي جاية تزورني أقول لها عن إذن حاصل الله أكبر، الله أقعد أصلي طول النهار. أبقى زي مين؟ زي جريج العامل الصومعة اللي امه دعت عليه، قاعد طول النهار في النوافل وسايب امه. امه تروح للصومعه يا جريج يقول يا رب امي وصلاتي، ويقبل على صلاته ويسيب امه لما امه دعت عليه. وابتلي في اخر ايامه ببلاء شديد، قصه جريج معروفه، من ضمنها اللي فيها الطفل اللي تكلم في المهد. ليه؟ لانه كان جاهل، كان عابد جاهل. فلا بد انك انت تقدم ما قدمه الله وتؤخر ما اخره الله. فلا يشغلك تطوع عن واجب ولا نافله عن فريضه. فهمت؟ ادي معنى الصوفي ابن وقته. ربنا امرضك، يبقى عباده الوقت ايه؟ الصبر على المرض وعدم الشكوى لخلق الله، وان تاخذ باسباب العلاج. ادي عباده الوقت عند المرض. طب ربنا انعم عليك بنعمه، عباده الوقت ايه؟ شكر النعمه. وعلامه شكر النعمه ايه؟ الا تعصى الله بها وان تنفقها لخلق الله ما فاض منها، والا تفرح بالنعمه بل تفرح بالمنعم. فهمت ازاي؟ كل حاجه ليها عبادتها. طب وانت في معصيه ايه عباده الوقت؟ ان تقلع عنها وان تتوب الى الله. فهمت ازاي؟ يبقى كل لحظه ليها عبادتها، وفي كل نفس لله فيك شأن يبديه وأمر يمضيه. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده مفيش وقت بقى إن أنا أضيع وقتي مع غيري. فهمت بقى؟ خصوص على فكرة لمن يريد أن يصل إلى الله. يبقى ومجانبة كل صاحب يفسد الوقت وكل سبب يفتن القلب. شوف الأسباب اللي بتشغل قلبك. إن كان النظر للنساء ده بيفتنك يبقى لا تغض طرفك عن النساء. إن كنت بتغض طرفك عن النساء ولسه بتفكر فيهم تروح اتجوز عشان تخلص من الأزمة دي. وقت شهواتك واخلص علشان كمان ما تبقاش مسيطرة عليك، تنام تحتلم وتصحى تفكر في الستات، تمشي في الشارع تبص عليهم ولو ما بصيتش عليهم تيجي إيه تغمض عينيك تقع في حفرة تتكسر رجلك. دي ما ينفعش. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لازم تسد أبواب الفتن اللي هي بتدخل قلبك. إن كان أنت المال ده فتنة بتحب تحرص على جمع المال، حريص على جمع المال، يبقى لابد إنك أنت تضبط هذا الحرص بإنك تحرص على جمع المال من حلال. تجنب الشغل وأن يكون المال من حلال. واخد بالك؟ مش أي مال. وماخدوش من أي طريق. أنا حريص على جمع المال، أنا الصريح مع نفسي مثلاً. يبقى لازم أكون حريص على المال الحلال، مش على جمع المال مطلق مال. ثم أحرص على المال لا للمال. حتى استغني به عن الناس وانفق الفائض على المساكين وعلى اهل الحاجه. يبقى كده صلحت الفتنه. فهمت بقى ازاي؟ طيب انا ناهم في الطعام، بحب الطعام او طول النهار عايز اكل، ولما باكل بفكر هاكل ايه لما اجوع تاني. يعني الاكل هو اللي مسيطر على نفسي. واخد بالك ازاي؟ يبقى في الحاله دي عليا ان انا اكل لا اكل الا اذا جوعت، واذا اكلت لا اشبع، واكثر من صيام التطوع علشان اكسر فيا نهمه هذه الفتنه. فهمت ازاي؟ والا انوع اصناف الطعام، اكل من صنف واحد. كل دي عقوبه علشان افرم القلب من ابواب الفتنه لحد ما ينخلع من قلبي ميلي للطعام، بعد كده اكل ما شئت فريش بقى معايا. وشفت انت سيدنا عمر لما لقوه حاطط ملح في فمه وبيقرش ملح، فقالوا ماذا تفعل يا امير المؤمنين؟ قال نفسي حدثتني بحلو فجئت الي بملح. بيديها عكسها عشان نفسه ما تحدثوش بحاجه تاني. بعد كده ترضى بالموجود، لان الرضا بالموجود سنه نبويه، وطلب المفقود سنه شيطانيه. فهمت ازاي؟ فانت عايز تمشي على السنه النبويه ولا السنه الشيطانيه؟ السنه النبويه يبقى الرضا بالموجود والقناعه. يقولوا للنبي ما عندناش الا خل يا رسول الله لو كسرت خبز، وعايز يفطر، يقول لهم نعم الادام الخل. مش يقول ايه ده هو خل، تعالى يا ثوبان اذبح لنا جمل وانت يا فلان. ما قالش كده. وكان عنده جمال يذبح وعنده شياه وعنده كل حاجه. ده النبي لما راح يحج ذبح 100 جمل. فهمت في حجته صلى الله عليه وسلم؟ وكان اما حد رايح يعمل عمره ولا رايح يحج وهو مش ناوي النبي يسافر يبعت معاه جمال تذبح هناك. يعني النبي مش ما كانش معاه، لا كان عنده، لكن كان يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود. فهمت بقى؟ يبقى يقفل ابواب الفتن عن قلبه. فلان ده بيطلبني كل يوم ويشغلني. اعمل له ايه؟ اروح اعمل له بلوك على صفحه الفيس. واروح اعمل له ديليت على نمره الموبايل بتاعه. واخد بالك ازاي؟ وخلصنا على كده. اقطع علاقتي بيه. ليه؟ لان انا مش مساله ان انا كارب، انا ادعي له بس اقطع علاقتي بيه لانه هيضرني. وفي نفس الوقت ادعي له وبحبه كل حاجه، ما اجراش حاجه احبه، لكن ما تضيعش عمرك معاه، ما انت عرفت انه بيضيع وقتك. فهمت؟ ادي معناه انك انت تغلق ابواب الفتن عن قلبك. فهمت بقى المساله؟ يبقى رجل يعمل بين الخوف والرجاء وكل سبب يفتن القلب. على ان الناس في هذا الشان ثلاثه نفر. الناس بقى ثلاث انواع في الشان، يعني في شان الطريق الى الله، في شان المسير الى الله. وكلنا سائرون على فكره الى الله. والنبي بيقول ايه في الحديث؟ كل الناس يغدو، يعني كل الناس مسافر وينقضي سفره بعمره. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. فهمت بقى؟ فكلام الصوفية كله مبني على القرآن والسنة على فكرة. مفيش حد قال على الصوفية إن هما ما بيقولوش بالقرآن والسنة إلا جاهل، جاهل بمصطلحاتهم، لكن كل كلامهم مشيد بالقرآن والسنة. علماء جعلوا القرآن والسنة قواعد منضبطة في السلوك إلى الله، وهم جعلوها وسائل للوصول إلى الله يركبونها حتى يصلوا بها إلى الله. يعني العلماء خلوها كلام يتقال، والأولياء خلوها عمل يعمل. قال الفرق بين العالم، العالم يتكلم، يتكلم زي ما عايز، لكن هل الكلام اللي بيقوله ده هو عمل به؟ وهل لو عمل به ذاق حلاوته؟ ولما عمل به عمله لله ولا عمله لغيره؟ فهمت ازاي؟ تختلف. الصوفي لا، الصوفي سمع العلم، عمل به، راقب قلبه، جعله لله خالصا، لم يسير مع من يضيع وقته، واجتهد في ذلك واستمر مع كمال الهيبة والخشية لله عز وجل وتعظيم حرمته والتواضع للعامة والنصح لسائر الناس، فأثمرت فيما فله حق أن يتكلم بقى، وربنا يجعله إيه سبب لهداية الخلق. فهم؟ علشان كده بيقول إيه؟ والناس في هذا الشأن ثلاثة نفر: رجل يعمل بين الخوف والرجاء شاخصا إلى الحب مع صحبة الحياة، فهذا هو الذي يسمى المريد. يبقى أول واحد مريد، والثاني مراد، والرابع عاطل باطل، الثالث عاطل باطل. يبقى مريد يعني إيه؟ يعني مريد الوصول إلى الله، فأخذ بالأسباب، فإيه؟ فعنده خوف ورجاء وهمة وعزم والسلوك إلى الله والتفات إلى ما ينفعه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ده يبقى المريد. كويس؟ طيب. شاخصا إلى الحب مع صحبة الحياء من الله، يعني الحب لله والحياء من الله. يعمل بين الخوف والرجاء، وهنتكلم بعد كده على مقامات الخوف إيه هي ومقامات الرجاء ايه، هنتكلم عليها بعدين، هو دلوقتي اجمالا بس. فهذا هو الذي يسمى المريد. طب والنوع الثاني: ورجل مختطف من وادي التفريق الى وادي الجمع. وادي التفريق اللي هو وادي تعدد التجليات، فمشغول بتعدد تجليات الاكوان، قاعد يبص في الصور الاكوان، مشغول بيها. فهمت ازاي؟ فربنا يخطفه من تعدد التجليات الى المتجلي الواحد. فهمت ازاي؟ يعني من وادي التفريق، فلا يتشوش بتعدد التجليات، بل يسلبه من هذا التعدد الى رؤيه ان المتجلي واحد مهما تعددت صور التجليات. فهمت ازاي؟ فياخذه ويجمعه بعدما كان مفرقا مشتتا. يبقى ده اسمه ايه؟ المراد. والله يجتبي إليه من يشاء، اسمه المجتبى أو المراد، ويهدي إليه من ينيب، اللي هو المريد. يبقى عندنا يجتبي إليه من يشاء، ده اللي هو إيه؟ المجذوب، اللي هو المراد. يبقى المراد ساعات نقول عليه المجذوب. ويهدي إليه من ينيب، يبقى المنيب نقول عليه المريد، وساعات نقول عليه سالك. كل دي مرادفات لمعنى واحد. وهل ممكن يجتمع الجذب والسلوك في إنسان؟ يجتمع، وكثيرا ما يجتمع الجذب والسلوك، ونادرا ما يكون سلوك بلا جذب، ونادرا ما يكون جذب بلا سلوك، في القليل النادر. لكن الغالب الأعم أن هناك الجذب والسلوك يعملان معا، ولكن هناك من يغلب عليه الجذب، وهناك من يغلب عليه السلوك، وهناك من يستوي. وعشان كده الناس تتفاوت تفاوت كبير. يبقى ده مثلا عنده 90% سلوك و10% جذب، والتاني 80% سلوك و20% جذب، والتالت 70% سلوك و30% جذب، وده 50% سلوك و50% جذب، وده 60% جذب و40% سلوك، وهكذا تتفاوت الناس تفاوت لا حصر له. فهمت بقى المسألة؟ يبقى ورجل مختطف من وادي التفريق إلى وادي الجمع، وهو الذي يقال له المراد. يبقى المراد هو المجذوب، والمريد هو السالك المنيب، من سواهما ايه بقى؟ مدعي مفتون مخدوع. سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول ايه كلام لطيف، يقول ايه ومروا ايضا عن سيدنا عبد الله بن مسعود لكن اغلبه عن سيدنا علي. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول كن عالما او متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. كن عالما او متعلما ولا تكن الثالث. الثالث اللي هو ايه؟ الجاهل كده برضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم، إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم ومتعلم. مش كده برضه الحديث كده؟ إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. يبقى الدنيا ملعونة ليه بقى؟ لأنها حجاب. ملعون ما فيها يعني لأن كل ما فيها حجب. إلا مين بقى؟ العالم اللي يعرف أن هذه الحجب طرق موصلة، ومتعلم يتعلم كيف يتعامل مع هذه الحجب، وأن وسيلة التعامل مع هذه الحجب مع العلم والتعلم ذكر الله. فهمت بقى؟ اللي هو ده طريق التصوف، هو نفس طريق التصوف عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع كلمه، وعبر عنه الصوفية بعد ذلك بإيه؟ بما تجلى الله لهم من معارف في قلوبهم وراثة نبوية محمدية لما سلكوا على سنته صلى الله عليه وسلم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ومن سواهما مدع مفتون مخدوع. وجميع هذه المقامات يجمعها رتب ثلاث. الرتبة الأولى أخذ القاصد في السير اللي هو إيه؟ الجد والاجتهاد والعزم. أخذ القاصد في السير. يبقى لابد إنك أنت إيه؟ المقامات دي كلها اللي إحنا هنتكلم فيها دي مقامات كتيرة، لأنك حوالي يعني إيه 10 مقام، وكل مقام ليه 10 رتب، 10 رتب يعني 100,000 رتبة في 10 مقامات كبيرة. قال لك كل دي يجمعها ثلاث حاجات، لأن هو قال لك أنا أقصد الاختصار، هو يريد أن يختصر لك الموضوع. الرتبة الأولى أخذ القاصد في السيد. هم بقى قوم اشتغل، مش تقول بكرة، طب أما اتخرج، طب أما اتزوج، طب أما ربي العيال، طب لما أحصل على الوظيفة، طب لما اعمل لي قرشين انام عليهم وبعدين بقى اعبد ربنا. لا، على طول. فهمت ازاي؟ يبقى اول حاجه يجمعها الحاجات دي كلها. اخذوا القاصد في السير. الثانيه دخول الغربه. دخول في الغربه. والدخول في الغربه ايه؟ انك انت تشعر انك في الدنيا غريب، عابر سبيل. أن الدنيا ليست دار قرار وليست دار استقرار، ده الدنيا معبر. فهمت ازاي؟ وهي أقل المعابر وقتا في حياتك. كم مكست وأنت في روحانيتك قبل ظهور جسديتك؟ منذ العهد الأول ألست بربكم؟ أعمار طويلة وبعدين ظهرت في الدنيا، وبعدين هتنقص في قبرك قد إيه لما تقوم القيامة؟ وبعدين بعد ما تقوم القيامة قد إيه هتنقص في الجنة أو النار؟ نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. يبقى أقل مدة هتعبر فيها وأقل معبر هي فترة الدنيا دي. لكن أنت ليك آمال طويلة تانية. فهمت؟ علشان كده بيقول لك إيه؟ دخول الغربة. لما تدرك هذا تعرف أنك أنت في الدنيا دي غريب. بتعدي على كوبري. تصور أنت بتعدي على كوبري. واحد قاعد بيبني فوق الكوبري. يبقى ده إيه؟ مجنون. حد يبني فوق الكوبري؟ فهمت ازاي؟ واعد طول النهار بقى يلمع في اللي بيبنيه ويعمل مش عارف ايه، والناس كلها بتعدي، وبعدين فجأة يلاقي نفسه مات وهو على الكوبري وسقط في الميه غرق، حتى ما طالش يتدفن. ادي معنى الدخول في الغربة، انك انت تشعر ان الدنيا دي دار غربة، كن في الدنيا كعابر سبيل. شفت الكلام؟ يبقى كل كلامهم بيجيبوه من ايه؟ من كلام الأنبياء. لأن الحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم مرة شاف سيدنا علي بيعدل الجدار بتاع حجرته. حجرة النبي دي كانت ملاصقة، حجرة سيدنا علي كانت ملاصقة حجرة ستنا عائشة. وهي الوقت داخلة في المقصورة الشريفة. لما تروح هناك تزور النبي إن شاء الله ربنا يجمعنا هناك. المقصورة الشريفة دي اللي فيها قبر النبي عبارة عن حجرة سيدتنا عائشة زائد حجرة ستنا فاطمة وسيدنا علي من وراها. واخدين كلهم في مقصورة واحدة. فسيدنا رسول الله مرة دخل لقى سيدنا علي قاعد بيبني في جدار الحجرة بتاعته ويوضبه ويعمله ويلمعه ويسمكه ويعليه. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: الدنيا أقصر من هذا يا علي. مش قال له إيه ده مبروك هتعدي إمتى؟ يعني أنت قاعد بتسمك بتعمل سمك جدار قد كده يعيش 1000 سنة، أنت هتعيش قد إيه يا علي؟ عشان تعمل لي جدار هيعيش 1000 سنة يا علي؟ هتعيش قد إيه؟ كذلك نظرة شوف النبي صلى الله عليه وسلم عاش وربى الناس دي كلها وفتحت له خزائن الأرض وخزائن الجنة في إيده وكل حاجة عملي ما بناش إلا مسجده وتسع حجرات لزوجاته وخلصنا على كده. عمل حاجة تانية في الدنيا؟ عابر سبيل لأنه النبي يشرب هذا. خير فاختار الرفيق الأعلى. خير في رزقه فاختار أن يكون رزقه كفاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحكاية دي كويس، يبقى الدخول في الغربة. ولما تشعر أنك أنت في الغربة مفيش بقى تنافس على دنيا. وفي الرضا بالقليل والقناعة بالموجود وفي عدم المنازعة على الدنيا فزال منك النزاع مع الناس والشقاق. لو حد بيتخانق معاك وفي ايدك ايه حاجة وانت عارف انك انت الحاجة دي مش محتاجها الا في اللحظة دي وبعد لحظة انت هتسيبها هتعمل له ايه؟ تتضايق ولا هتتخانق معاه؟ هتتضايق. عشان كده الإمام الشافعي كان يقول إيه كلام قريب من الحكمة. يقول: علمت أن القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها منتسر فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. شفت بقى كلام الإمام؟ دول أئمة كبار فهموا الحقيقة فهموا الحقيقة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ لما تدخل في الغربه يعني ايه؟ يعني تحس انك انت في الدنيا غريب، وطالما انت غريب، انت جاي هنا مثلا من اخر الدنيا بلدك مثلا في ماليزيا ولا في اندونيسيا ولا في الهند، وجاي هنا القاهره عشان تتعلم مده 4 سنين في الازهر وترجع بلدك. تيجي انت هنا تسيب التعليم في الازهر وتشتري حتة أرض جنب الأزهر وتقعد تشغل نفسك في بناء عمارة. هيفرحوا بيك أهلك؟ هترجع بأي حاجة ولا بشهادة ولا بتعلم؟ يعني ما ينفعش. ليه؟ طب وليه ما ينفعش؟ لأنك هنا غريب. أنت من الهند مش من مصر، هتيجي تبني في مصر؟ هتبني في غير أرضك؟ شيء غريب. كذلك أنت في كل مكان أنت في الغربة، لأن أنت في الدنيا لم يخلقك الله للدنيا. الله خلقك للجنة. فهمت بقى؟ ادي معنى الدخول في الغربه. يبقى الدخول في الغربه والايه؟ وتمام القصد. كلام يتاخد بذهب بس ازاي تعيشه؟ والرتبه الثالثه حصوله على المشاهده الجاذبه لعين التوحيد في طريق الفناء. الرتبه الثالثه بقى إن هو فأينما تولوا فثم وجه الله، وحدة الشهود. يعرف أن الله يريد أن يتعرف عليه في كل شيء، فلا يجهله في شيء. يصل إلى وحدة الوجود بالمعنى المضبوط، لأن الموجود واحد، وكل ما سواه ليس موجودا بل موجودا به. فالموجود واحد مش متعدد. فلما يكون الموجود واحد يبقى خلاص، يبقى يخلي همه واحد ما يخليش همه متعدد. فلما تتحقق له يبقى وجد الله، ومن وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. يبقى يدخل الى هذه المشاهده، المشاهده التي يرى فيها ان لا وجود مع الله بحق، وكل ما سوى الله موجود به، فلا ينشغل برقائق العدم التي ظهر فيها ظهرت فيها المظاهر، فيقتر بالمظاهر وينسى الظاهر. فهمت بقى ازاي؟ تقوم ساعتها ينقلب ان هو فاينما تولوا فتم وجهه، ويصير يتعامل مع الحق في الخلق. فهمت بقى ازاي؟ يتعامل مع الحق في الخلق، ويرى ان الخلق هم ابواب الحق. فهمت؟ بعد ما كان الخلق بالنسبة له قبل مقام المشاهدة حجب، صاروا هم الموصلين. بعدما كانوا داء صاروا هم الدواء. فهمت بقى المسألة؟ علمت أنك تريد أن تتعرف علي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء، فأينما تولوا فثم وجوه. فهمت المعاني؟ بيقولوها كده. يبقى حصولي على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد في طريق الإيه؟ الفناء. يتحقق عندك أن وجودك عدم، وأنك موجود به، فترى فناءك وترى وجوده، فلا تنسب شيء للفاني، بل كل شيء للباقي، فما بكم من نعمة فمن الله. فهمت بقى المعنى؟ فما بكم من نعمة فمن الله. كل شيء يقبل للقسمة يبقى أصله فناء، أصله زيرو. طالما قبل القسمة يبقى ممكن يوصل لمرحلة تيجي تقسمها ما تلاقيش حاجة، مش كده برضو؟ طالما قبل القسمة. فالأجسام مثلا ممكن تقسمها على 100، يبقى واحد على 100 من الجسم، وتاخد الواحد على 100 من الجسم اللي تقسمه على 100، يبقى واحد على 10,000 من الجسم. واخد بالك؟ تقسم ده على 1,000,000، يبقى واحد على ايه؟ 10,000,000,000، 10 مليار، وهكذا لحد ما تصل لمرحلة كتلة تيجي تقسمها تزول، ما تلاقيش حاجة. يبقى أصل كل ما سوى الله عدم، لأنه قبل القسمة. الوقت يقبل القسمة، والمكان يقبل القسمة، والكتلة تقبل القسمة. يبقى الظرف والمظروف قابل للقسمة. يبقى معناه أن كل ظرف وكل مظروف بدايته فناء، أصله فناء. طب إيه اللي جعله موجود؟ تجلي الموجود فيه، لأن فاقد الشيء ده يعطيه، إذا كان هو أصلاً فاقد الوجود لأنه هو فاني، يبقى وجوده من الموجود. فهمت بقى المسألة؟ من الناحية الرياضية، في عالم رياضة اسمه بلانك، بلانك ده عالم رياضة، وكان بيقول إنه بالإكويشنز كده، بالمعادلات الرياضية البحتة، إنك أنت أي زمن أو مسافة أو كتلة تقسمها على 10^24 تفنى. أنت عارف إن أحمد زويل شفاه الله، لأن سمعنا إنه مريض، ربنا يشفيه. أحمد زويل خد جايزة نوبل علشان عرف يقسم الثانية لواحد على 1,000,000، اللي هي الفيمتو سكند. يعني عرف إن في زمن داخل الثانية يقدر يقسمه ل10^6، يعني واحد قدامه 6 صفار. فهمت ازاي؟ تصور انت الثانيه اللي هي بتعمل كده ثانيه، الثانيه دي قدر يقسمها لمليون لحظه، كل لحظه من المليون دي سماها فيمتو سكند. وقدر كمان مش كده وبس، قدر انه يخترع كاميرا تصور ما يحدث في الفيمتو سكند دي. فلما اخترعوا الكاميرا وصوروها وجدوا ان الله له فعل في الواحد على ايه؟ على 1,000,000 من الثانية، وجدوا ان التفاعل الكيماوي بيتم في اللحظة دي، اللي هي التقاء التفاعلات الكيماوية، فوجد ان ذرة الهيدروجين بتتمشى عشان تقابل ذرة الاكسجين، كل ده في الفيمتو سكند قاعدة بتتمشى كده ويقابلوا بعض، وبعدين يعملوا زي الماء. انت في اللحظه تلاقي ميه، انت ما تعرفش ان الحكايه دي تمت بمشاوير لجيوها. المشاوير دي تمت في ايه؟ بالنسبه لك انت انه تايم، لكن هي في الحقيقه ان تايم، في وقت يعني. فهمت ازاي؟ وان قدره الله فاعله في الزمن بقدر اقل قدر قدرنا ندركه في فعل الله في الزمن، انه بيفعل في الفيمتو سكند. لا ده بلانك بقى قال لك ده في كمان ازمان اخرى داخل الفيمتو، انك انت تقدر تقسم دي الى لحد 24 صفر. يعني هو احمد زويل قسمها 6 صفر بس، قال لك لا ده في كمان لو قسمتها لحد 23 صفر هتلاقي لسه في زمن لحظات احنا لا ندركها صحيح، لكن الله يدركها سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. طب لو قسمت بقى لحد 24 مفيش زمن، مفيش حاجه بقى، مفيش زمن، لا شيء، زيرو. يبقى لما يبقى الزمن عباره عن زيرو زائد زيرو زائد زيرو زائد 24 زيرو، يطلع سكند. الثانيه دي اللي يسموها سكند بالانجلش، واحنا نسميها ثانيه، عباره عن 24 صفر. فهمت ازاي؟ يعني 24 لا شيء، زيرو، اتجمعوا جنب بعض عملوا لك السكن. طب ازاي زيرو زائد زيرو زائد زيرو زائد زيرو يديك حاجه؟ لما تقول صفر زائد صفر زائد صفر لحد بكره يبقى ايه؟ صفر. فهمت بقى رؤيه العدم؟ طب ايه اللي يخليها زمن؟ تجلي الله فيها، تجلي الموجود. طب وايه برزخ التجلي؟ هو رسول الله. برزخ التجلي هو رسول الله، ودي معنى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. حول الزمان الى عالم، وحول المكان الى عالم، وحول الكتل الى عوالم. وبالتالي يبقى روحانيه النبي لابد ان تستغرق كل الازمان وكل الاماكن وكل الاجسام. واعلموا ان فيكم رسول الله، لانه برزخيه، لولاه ما تحول المعدوم الى موجود. فهمت بقى المسألة؟ آدي الحكاية، إن هو يقول لك يوصل في الآخر لمرتبة إنه يرى الفناء، واخد بالك؟ يرى الفناء يستشعره، فلا يستشعر أن هناك وجود ذاتي إلا لله. فهمت إزاي؟ يبقى ده معناها عين التوحيد. يبقى معناها إيه بقى؟ عين التوحيد برؤية الفناء واستشعاره، لأن كل ما سوى فان. فهمت المسألة؟ يبقى والرتبة الثالثة حصوله على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد في طريق الفناء، أي في طريق الوصول إلى إدراك أنه فاني. كان أحد الأولياء كنا نسمع عنه، كان لما يقول إيه؟ يقول أنا تراب ابن تراب. أحد الأولياء كان يقول كده، ولو ترقينا اعلى، لان كل رتبه ليها رتبه، يقول انا فناء ابن فناء، لان التراب شيء برضه، التراب شيء، والحقيقه ان لا شيء الا الله. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله، الله شهيد بيني وبينك. فهمت؟ ادي معنى عين التوحيد، الا يرى هناك موجود مع الله. لأن هناك من رأى أن موجود مع الله جعل إثنينية أو ثلاثية أو رباعية أو أعداد لا حصر له، ولكن الموحد حقيقة هو الذي لا يرى إلا الموجود الحق، أنه واحد لا يتعدد مهما تعددت المظاهر، فالظاهر واحد لا يتقيد بالمظاهر. فهمت بقى؟ أدي معنى عين وحدة الشهود مع إدراك وحدة الوجود دون الشعور بأن هناك حلول، لأن من قال أن وحدة الوجود تؤدي إلى الحلول هذا بناء على فكر مريض في عقله وقلبه، أنه ظن أن هناك موجود مع الله فالله انتقل وحل فيه. فقال وحدة إيه؟ الوجود تؤدي إلى الحلول والاتحاد.
نقول له الحلوة فين والاتحاد فين إذا كان كل ما سواه فان. فهمت بقى؟ يبقى الكلام اللي انت بتقوله ده تصور مريض في عقلك، لأنك تصورت أن الأكوان موجودة مع الله، ولكن الحقيقة أنه لا شيء مع الله. الله مع كل شيء وكل شيء بالله. فالمعية صفة الله والفناء صفة ما سوى الله. يبقى المعية صفة الله وهو معكم أينما كنتم، ولا هل أنتم معي أينما كنتم؟ هل جعل المعية صفة للموجود للمخلوق؟ عارف لو كانت صفة لنا كنا نقول احنا موجودين مع الله، لو قال أنتم معي حيثما كنتم، لكن لا، يقول وهو معكم أينما كنتم. يبقى المعية صفة الله والقرب صفة الله. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يبقى القرب صفة الله مش صفة العبد. العبد صفته البعد، البعد بسبب الجهل، البعد بسبب توهم الحجاب، البعد بسبب توهم وجوده المنفصل عن وجود الله. هذه التوهمات جعلت العبد بعيد. أولئك ينادون من مكان بعيد. يبقى البعد صفة العبد والقرب صفة الرب. فهمت بقى ازاي؟ لكن بعض الوهابيه يلبسوا على الناس المعنى، يقول شوف ربنا بيقول اذا سالك عبادي عني فاني قريب يبقى انت قريب، فيسلب صفه القرب من الرب ويجعلها للعبد، فيبدلون الكلمه عن مواضعها دون ان يشعروا. فهمت بقى المساله؟ شفت تلبيس ابليس؟ يسمع الايه فيسلب صفه الرب ويعطيها للعبد، فهذا ايه؟ يبدلون الكلمه عن مواضعها. وهذا الخلق خلق يهودي، بدلوا التوراه عن مواضعها، فجعلوا صفات غير مراده للعبيد جعلوها مراده، وصفات غير مراده لله جعلوها، قالوا يد الله مغلوله، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، مش قالوا كده؟ هنرجع بقى لمذهب اليهود ونفهم القران بطريقه اليهود، ولا نفهم القران بطريقه المسلمين الموحدين المحترمين؟ فادي المعنى. فهمت بقى المساله؟ ادي معنى ايه؟ حصوله على المشاهده الجاذبه الى عين التوحيد في طريق الفناء. وبعدين هيذكر بعد كده احاديث تدل على الثلاث مقامات، مقام القصد ومقام الغربه ومقام المشاهده. دول ان شاء الله المجلس القادم باذن الله. والله تعالى اعلى واعلم. في سؤال بس بسيط كده حتى ايه؟